بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، يقول رحمه الله: فروى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن شعبة عن الحكم
بين التسليم والانصراف وجلسته ما بين
فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء.
ما بين التسليم والانصراف، نعم، قريبا من السواء.
وروى مسلم أيضا
قريب من السواء،
قريبا من السواء
بدون استثناء،
بدون استثناء. حسن، كنت الحديث
الرواية المشهورة: ما خلا القيام والقعود. نعم نعم.
وروى مسلم أيضا في صحيحه عن شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه زمل الأشعث، قال: فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمر بن مرة فقال: قد رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. وروى البخاري هذا الحديث: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، وذلك لأنه لا شك أن القيام قيام القراءة وقعود التشهد يزيد على بقية الأركان، لكن لما كان صلى الله عليه وسلم يوجز القيام ويتم بقية الأركان صارت قريبا من السواء، فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى. وإنما البراء رضي الله عنه تارة قرب ولم يحدد،
وتارة
قرب ولم يحدد، وتارة استثنى وحدد. وإنما جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان قريبا بالنسبة إلى الأمراء الذين يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود حتى يعظم التفاوت. ومثل هذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقرأ في الركعة بنحو من سورة البقرة وركع، فكان ركوعه نحو من قيامه وكذلك سجوده. ولهذا نقول نحن في أصح القولين إن ركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريبا من قيامه بقدر معظمه أكثر من النصف. ولهذا نقول نحن في أصح القولين إن ركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريبا من قيامه بقدر معظمه أكثر من النصف.
الله المستعان.
ومن أصحابنا وغيرهم من قال إذا قرأ البقرة يسبح في الركوع والسجود بقدر قراءة 100 آية، وهو ضعيف مخالف للسنة. وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع من الذكر ما يصدق حديث أنس والبراء رضي الله عنهما. وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التطوع، فإنه كان إذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ما شاء، وكان يقرأ في الركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، ويركع نحوا من قيامه، ويرفع نحوا من ركوعه، ويسجد نحوا من قيامه، ويجلس نحوا من سجوده. ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره، وبلغ ذلك أصحابه وبلغ ذلك أصحابه. فإنه لما صلى على المنبر قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال لمالك بن الحويرث رضي الله عنه وصاحبه صلوا كما رأيتموني أصلي. وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة. وليس الفعل من العادات كالإحراز والقبض والاصطياد وإحياء الموات حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ، بل هو من العبادات. والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع، ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو للقصر اختلافا متباينا لا ضبط له، ولكان لكل أهل
اختلافا متباينا لا ضبط له.
نعم حسن الله. ولكان لكل أهل عصر ومصر، ولكان لكل أهل حي وسكة، بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالفا لعرف الآخرين. وهذا مخالف لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي.
لأبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادونه، وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك. فإن
أعد
ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادونه، وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي لتغيير الشريعة وموت السنن إما بزيادة أو وإما بنقص، وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سماك بن حرب قال سألت جابر بن سمرة رضي الله عنهما عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك.
حديث
قال كان النبي صلى الله
من
عن جابر بن سمرة
جابر إيه؟
عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وهذا يبين ما رواه مسلم أيضا عن زائدة قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. أنه أراد والله أعلم بقوله وكانت صلاته بعد، أي بعد الفجر، أي أنه يخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر. فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف. وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع، وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته، وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا. والطور من نحو سورة قاف. وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فقد أخبرت أم الفضل رضي الله عنها أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب. وأم الفضل لم تكن من المهاجرات، بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله، فهذا السماع كان متأخرا. وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، وزيد من صغار الصحابة. وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون. فهذه الأحاديث وأمثالها تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بطوال المفصل، وشواهد هذا كثيرة. ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها. وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. وقوله وليصلي صلاة هؤلاء، إما أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا أو من كان ينقصها عن ذلك، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يخففها ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين، كما دل عليه حديث أنس والبراء رضي الله عنهما أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. كما روى أبو قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه، قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك في ذلك من خير، فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، وفي رواية مما يطولها رواه مسلم في صحيحه. فهذا يبين لك أن أبا سعيد رضي الله عنه رأى صلاة الناس أنقص من هذا. وفي الصحيحين عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا نكتفي على هذا الكلام، الشيخ متواصل، وكما قلنا فيما سبق يظهر أن هذا كله استطراد، لأنه ما هو من الموضوع، ليس هو من موضوع الصلب. فلذلك تشوف من يعني كيف دخل على موضوع الصلاة في أول الكلام، تأمل بداية كلام الشيخ كيف انتقل إيش
بعدم التشبه. ذكر الحديث قالوا لما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين كسبت قلوبهم ثم تكلم فإن الإيمان بالرسول تصديقه وطاعته واتباع شريعته وفي ذلك مخالفة للرهبانية لأنه لم يبعث بها بل نهى عنها وأخبر أن من اتبعه كان
إيش
لأنه لم يبعث بها بل نهى عنها وأخبر أن من اتبعه كان له أجران. بذلك جاء الحديث الصحيح من طريق ابن عمر وغيره مثله من أهل الكتاب، وقد صرح صلى الله عليه وسلم بذلك فيما رواه أبو داود ذكر في سنده عن سالم وما حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن
مالك
فقال إن رسول الله
فقال
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على المسلمين.
إيه كل هذا واضح في صلته بالموضوع.
ثم بعد هذا الحديث ذكر حديث الصلاة كان يصلي هو صلاة خفيفة، فذكر الحديث لا تشددوا على أنفسكم شددوا الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم شددوا الله.
إيه دخل كذا مع
تلك بقايا
بس إلى آخر. المهم منه دخل من هذا الطريق استطرد.
ثم بعد ما تكلم الرجال قال فأما ما فيه من مصدر صلاة رسول الله فيه منه
إيش؟ هذا صفحة كم عندنا؟
هذا صفحة 179.
والآن اللي وصلنا إليه؟ نقطة البدء اللي هذه.
نقطة البدء ما يسلك 179.
ها؟ هذا الذي دخل بدأ في ذكر صفة الصلاة
الكلام عن التخفيف مقصد
التخفيف. لا بس وأما ما فيه من صفة الصلاة هذا اللي
أما ما فيه من وصف صلاة رسول الله
بس من هنا. هذا صفحة كم؟
179.
أي نعم. والآن وصلنا
191. الصفحة القادمة يرجع في المرة إلى الكلام بالتشديد وكذا ثم بعد الصفحة بعد يبدأ
التخفيف 79 إلى 191. ها؟
إلى 92
إنه بعد يعني حوالي 15 صفحة كله ثمانية استطراد. نعم بعد سامي
في تسهيل الفراغ علي.
نعم
علي
علي بارك الله فيك يا بدر. إيه شيء يسير لكن يقول كلها قريب من السواء أو كلها
ما يكون المقصد على يجلس قليل الحديث فكان ينظر إلى كنين أو نواره على اليمين في قبض لكن
يعمل يا خالف جعل قيامه فركعته فسجدته فجلوسه فجلسته ما به كلها. طيب النووي ايش فسر؟ قول النووي ما
قال دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد التسليم شيئا يسيرا في مصلى
شيئا يسيرا خالف هذا ما في إشكال، لكن سير بقدر قيامه بقدر ركوعه يمكن. ها
يطوله ويقرأ فيه بالستين إلى المئة ويذهب الذات إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يرجع فيجده قائما في الركعة الأولى، فيحتمل أن يكون ذلك الطول كان في أول أمره ثم كان التخفيف بعده كما قال جابر بن سمرة، ثم كانت صلاته بعد تخفيفا. وقد قيل إن هذه الرواية التي وقع فيها ذكر القيام وأن الصحيح إسقاطه كما رواه البخاري ومسلم أيضا في رواية أخرى من حديث البراء ولم يذكر فيها القيام، وزاد البخاري فيه ما أخذ القيام والقعود، والطريقة الأولى أحسن وأسنى. وقوله في حديث أنس حتى نقول
قدوة أول قدوة
كذا صوابه بفتح الهمزة والهاء، فعل الماضي مبني للفاعل ومعناه ترك. قال الثعلب يقال أوهمت الشيء إذا تركته كله، أوهم ووهمت في الحساب وغيره إذا غلط، أوهم ووهمت إلى الشيء إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره، أهم وهم.
الله أكبر الله أكبر.